الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قد كنا في الدرس الماضي في الكلام على سورة قريش، ومر الكلام على قوله تعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أي فليعبدوا رب هذا البيت، بما أنه هو الذي أطعمهم وهو الذي آمنهم، فكيف أنعم عليهم وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وتركوا عبادته؟ هذا دليل على لبنهم، قلة الخير فيهم. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون؟ يؤمنون بالباطل وهي عبادة الأصنام، ويكفرون نعمة الله الذي أنعم عليهم بالأمن وأنعم عليهم بالرزق. نعم، ونحن الآن مع سورة الماعون. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، المراد بالدين الجزاء، أي يكذب بيوم المعاد، يكذب باليوم الذي يعيد الله فيه الناس ويجازيهم على أعمالهم. فذلك الذي يدعو اليتيم، أي هذا الذي من شأنه أن يدفع اليتيم عن حقه، أي أن هذه الأخلاق أخلاق الذين يكذبون بيوم الدين، ليست أخلاق المسلمين. فالله سبحانه وتعالى يأمر بالإحسان إلى الأيتام والعناية بهم، ومعنى يدعو أي يدفع، معنى يدعو يدفع، يدفع اليتيم عن حقه، ويدفعه أي به بالقول وبالفعل. هذه أخلاق سيئة، أخلاق سيئة. أما المؤمنون فكما قال الله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، إلى آخر الآية. وقال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. هذه أخلاق المؤمنين، هذه أخلاق المؤمنين التي أمر الله بها وحث عليها. وأما الإساءة إلى الأيتام فليست من شأن الصالحين. قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعم، يعني أنها وإن وجدوا لذتها لكنها نار، وإن لم يجد النار في الدنيا سيجدها في الآخرة، سيجدها ولا بد والعياذ بالله. كما قال ابن القيم يذكر أحوال أمثال هؤلاء: واحتل على مال اليتيم فإنه رزق هني من ضعيف الحال، لا سيفه تخشى ولا من صوته، والقول قولك في نفاذ المال. يتكلم على الجراء الذين لا يخافون الله، يقول: هذا مسكين لا عنده سيف يهددك به ولا صوت، لا سيفه تخشى ولا من صوته، والقول قولك في نفاذ المال. نعم، فلهذا اليتيم انظر إليه بعين البصيرة، انظر إلى أولادك، لو مت كيف تريد أن يكون نظر الناس إليهم؟ اعمله أنت مع الأيتام الذين بين يديك، ذهب آباؤهم وذهبت أمهاتهم، أو ذهب آباؤهم فقط، فهؤلاء في أمس الحاجة إلى العناية بهم في دينهم ودنياهم. ويغلب على أحوال الأيتام حيث أنه ليس هناك أب يردعهم ولا قريب، والناس يرحمونهم فيتجرؤون، فيغلب فيهم الشقاء، يغلب فيهم الشقاء والأذية، ويمشون على هواهم فلهذا لا بد من الاهتمام بهم كثيرا، ولا بد من العناية بهم والنظر في أحوالهم والسعي في الحفاظ عليهم من جلساء الشر، وأيضا إطعامهم. فالله أعلم كيف يكون حالهم، قد يكون آباؤهم فقراء فورثوا بعد أبيهم الفقر، فهؤلاء يحتاجون إلى الغذاء والدواء والكساء ونحو ذلك. المعتنون بهم من أمة محمد مأجورون، وسيعوضهم الله. نعم، وقال الله عز وجل: كلا بل لا تكرمون اليتيم. يعني أن هذه من أخلاق الكفار أيضا، أنهم لا يكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، فاليتيم عندهم ليس مكرما. إذا ليست القضية أنك تترك اليتيم في حاله، بل لا بد من إكرامه. كلا بل لا تكرمون اليتيم، أي أما المؤمنون فيكرمون اليتيم. وفي هذه الآية: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. لو نظرنا إلى الجهة المقابلة: أرأيت الذي يؤمن بيوم الدين فهذا الذي يحب اليتيم ويكرمه. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخلاق صحابته، فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. نعم، أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. المساكين هم الذين لا يجدون ما يأكلون، ما يلبسون، فقراء استمر بهم الفقر حتى سكنوا. نعم، وقل مالهم، قل مالهم. قال الله عز وجل: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. متربة يعني ما بقي في يده إلا التراب، ليس عنده شيء. وربما جمع المسكين بين الفقر والعفاف، فلا يتفطن له ولا يعرف حاله ولا يدرى أنه ذو حاجة، فيحصل له من الأحوال ما لا يعلمه إلا الله. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. فهكذا يكون حال بعض الفقراء والمساكين، أنهم يتغلبون على ظاهرهم حتى لا يظهر عليهم الفقر، ولكن على المسلم أن يكون حريصا على إيصال الخير إليهم بقدر ما يستطيع. ثم قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون، فويل للمصلين. قال بعض العلماء: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون، ولم يقل في صلاتهم سهو، وإنما عندهم سهو عن صلاتهم. أما أنك تصلي وتسهو فتجعل تظن أنك في الرابعة وأنت في الثالثة مثلا ونحو ذلك، فهذا يحصل للصالحين أيضا. لكن الذين هم عن صلاتهم ساهون شأنهم آخر. وحصل اختلاف بين العلماء ما هو الذي حصل السهو الذي حصل له، وبعد أن جمع ابن كثير الأقوال قال كلها صحيحة: فكل من قصر في شأن الصلاة فعنده سهو عن صلاته، سواء أساء في طهورها أو أنه لم يحضر الصلاة مع الجماعة أو أنه أخرها عن وقتها أو أنه ينقرها أو يصلي وهو شارد الذهن. كل هؤلاء عندهم شيء من هذا، عندهم سهو عن صلاتهم، تشملهم الآية. وإذا انضم إلى ذلك الرياء والعياذ بالله فهذا أشده. هناك من المصلين من إذا صلى لا تجده يرجو أجرا، وإذا تخلف عن الصلاة ما خاف عقابا، والعياذ بالله. الصلاة عنده شيء معتاد، يصلي هكذا ولا ينظر إلى أثرها في نفسه. لا بد أن يكون للصلاة أثر في نفسك، لا بد أن تؤثر الصلاة فيك في أقوالك وأفعالك وأحوالك. أما أنك تصلي وخارج الصلاة من المجرمين، أين أثر الصلاة؟ وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهذا صلاته ضعيفة، ضعفة الإقامة للصلاة، لم يأتي بها على الوجه المطلوب. فكلما كان الإنسان غافلا في صلاته غير معتن بها، كان أثرها في حياته قليلا. وكلما كان في صلاته أعظم اهتماما وأكثر خشوعا وأكثر متابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت صلاته أقوم وأعظم، وكان أثرها في صلاته أكبر، يعني في حياته أكبر. ثم قال: الذين هم يراؤون، يعني أنه يصلي ليراه الناس، كما قال الله عز وجل عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الذي يؤخر الصلاة عن أوقاتها لا سيما العصر، قال: تلك صلاة المنافق، يدعها حتى إذا كانت بين قرني شيطان، يعني كادت أن تغرب، قام يصلي ركعتين، وهذا بشأن صلاة الفجر، لا يذكر الله فيهما إلا قليلا. وهكذا بارك الله فيكم، في كل صلاة ترى أنه يهمل، كما قال ابن مسعود: كنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، يعني أن التخلف عن صلاة الفجر عن صلاة الجماعة من علامات المنافقين. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. حبوا يعني كالطفل الذي يمشي على يديه وركبه. يقول: لو يعلمون ما فيهما من الأجر لمن أتاهما، وما فيهما من الإثم لمن تخلف عنهما، ثم أصيب أحدهما بمرض أقعده لأتوهما ولو حبوا. نعم، وشأن المنافقين أنهم لو يعلمون أنهم يستترون ما سيتنبه لهم الناس ما أتوا. لماذا كانت الفجر والعشاء ثقيلة عليهم؟ ما كان عندهم كهرباء، فكانوا يأتون في الظلماء لصلاة العشاء وصلاة الفجر، يأتون كارهين، يخافون أن يتفطن لهم الناس أنهم ما حضروا، فلا عنده رغبة في الأجر فيصلي ابتغاء وجه الله، ولا هناك ضوء يري الناس أنه قد حضر، ولا عنده ضمان أنهم ما سيتفطنون له، فيأتي كارها يجر أذياله إلى المسجد، أيضا أنها عند وقت راحته فيقوم إليها كارها. أما صلاة العشاء فقد استراح من المغرب، وأما صلاة الفجر فعلى أثر نوم، فتثقل عليه الصلاة، تثقل عليه الصلاة جدا، لأنه كما سمعتم يخاف أن يتفطنوا له أنه غير موجود. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فقوله الذين هم يراؤون هي في سلسلة الآيات، هم الذين يدعون اليتيم، هم الذين لا يحضون على طعام المسكين، هم الذين هم الساهون عن صلاتهم، هم المراؤون، كل هؤلاء الذين يكذبون بيوم الدين، هم الذين يكذبون أرأيت الذي يكذب بيوم الدين، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. المهم أن الله تهددهم بالويل، تهددهم بالويل، ويل لهم الذين يسهون عن صلاتهم، وسينال كل واحد أهمل في صلاته من هذا الويل بقدر ما يستحق. نعم، ثم قال: ويمنعون الماعون. الماعون الأدوات المنزلية، قدر، براد، فأس، هذه الأشياء التي يقصد بها الماعون. فلو أردت منه أن تستعير منه معونا منعك فضلا عن أن يعطيك إياه. فيقول إن هؤلاء في غاية الشح، فهل يتوقع ممن يمنع إعارة إناء أن يحافظ على الزكاة أو أنه يطعم المساكين واليتامى والأرامل ونحو ذلك؟ هو بعيد عن هذا، ما هو مستعد أن يأتي بإناء على طريق الإعارة لا على طريق التمليك. فله أحسن فيما بينه وبين الله، فهو ساهٍ عن صلاته مرائٍ، ولا هو محسن إلى الخلق، فإنه ما عنده استعداد أن ينفعهم بشيء. وهذا إذا فكرت فيه وجدته من أسوأ الناس أخلاقا. ولو أمعنت النظر ستجد أنواعا من الناس من حواليك، ستجد أفرادا من هذا النوع من الناس تعيش معهم ويعيشون معك. إذا كان الشيء له فيريده على أكمل الوجوه، وإذا كان لغيره فهو مانع لما لزمه أن يعطيه. نعم، مانع لما لديه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكره لكم ونعم حبك وكره إليكم وماذا عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. منع وهات يعني منع لما أوجب الله عليه، وهات ما يستحقه، وما لا يستحقه إن قدر أن يصل إليه. فهو حريص على أن يصل إلى مراداته وإلى غير مراداته، وليس مستعدا أن يبذل شيئا مما يلزمه. ننتقل إلى السورة الأخرى، سورة الكوثر. جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نزلت علي هذه الليلة سورة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله عز وجل يبشر رسوله بما أعطاه الله وبما أكرمه، فأعطاه الكوثر وهو نهر في الجنة يصب فيه ميزابان. وهذه كرامة من الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله عز وجل قد وعده: ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني سيعطيك حتى ترضى. ومن جملة ما أعطيه هذا النهر العظيم، نهر الكوثر. وهذه مكرمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيها بعض الأدلة التي وردت فيها تراجع في محلها. فصل لربك وانحر، أي شكرا له على ما أعطاه. وفي هذا ينبغي أن من من الله عز وجل عليه بنعمة أن يقابلها بالشكر، أيا كانت نعمة في البدن، نعمة في الولد، نعمة في المال، نعمة في الجاه، أي نعمة. أنعم الله عليك بأخلاق فاضلة، أنعم الله عليك بجيران صالحين، أنعم الله عليك بأبوين كريمين، أنعم الله عليك بزوجة صالحة، أو أنعم الله عليك بأولاد صالحين، أو أنعم الله عليك برزق حلال وغير ذلك. أي نعمة أنعم الله بها عليك فقابلها بالشكر. وما هو الشكر الذي تقابله الله عز وجل به؟ منه الصلاة. فصل لربك وانحر، أي بما أنه أنعم عليك بالكوثر صل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. والشكر لله عز وجل على نعمه يكون بالقول والفعل وبالقلب، كما قال بعضهم: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. فشكرك لله على نعمه بقلبك، فتضمر في قلبك حب الله وشكر الله على ما أنعم به عليه. ثم بلسانك تشكر الله وتحمده: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فشكر الله عز وجل على نعمه سبب لدوام النعمة الموجودة، ومزيد واستجلاب لنعم أخرى، استجلاب لنعم أخرى أيضا. نعم، فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك، والمراد بالنحر الذبح. وهذا من الأدلة على أنه لا يجوز الذبح لغير الله، أي كما أنك لا تصلي إلا لله فلا تذبح إلا لله. والنحر ذبح أيضا، وإن كان الإبل هي التي تنحر، لكن المراد أنه شامل لهذا وهذا. فكما أنك لا تصلي إلا لله فلا تذبح إلا لله. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والمراد بالنسك من جملة ما يراد به الذبح، ومعناه العام الدين، فالذبح لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. والذبح يعتبر عبادة، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك، ويعتبر الذبح لغير الله شركا أكبر. إذا ذبح لميت أو ذبح للجن أو غير ذلك فإن هذا يعتبر من الشرك بالله عز وجل. وأما أن تذبح لضيف لديك فقد فعله نبي الله إبراهيم عليه السلام، حيث أنه ذبح عجلا سمينا وقربه لقوم قليلين سيكفيهم ويكفي غيرهم. نعم، وعلى هذا إذا كان لك ضيف وأكثرت الطعام فلا مانع شريطة ألا يغمى، ولكن تجمعه بنظافة، المتبقي بنظافة، لا تجمع فيه ما لا يصلح للأكل، تجمع ما بقي بنظافة وتعطيه للفقراء أو الجيران أو تدخره لك ليوم آخر. نعم، المهم أن الإكرام أمر حسن، لكن شريطة ألا يرمى الطعام في المزابل. نعم، فصل لربك وانحر. ثم قال تعالى: إن شانئك هو الأبتر، أي المنتقص لك والمحتقر لك هو الأبتر. كان بعض المشركين، وينسب إلى العاص بن وائل وأيضا لأبي جهل، أنهم كانوا يقولون محمد أبتر، والأبتر عندهم الذي ليس له أولاد ذكور، قالوا محمد أبتر، إذا مات انقطع نسله، هكذا يدعون وهكذا يقولون، وهكذا ينتقصون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الله: إن شانئك هو الأبتر، الذي ليس فيه خير، وإذا مات انقطع ذكره. من يعلم الآن أين ذرية أبي جهل؟ لا نعلم أهم موجودون أم غير موجودين. وذرية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باقون إلى الآن، من ذرية فاطمة رضي الله عنها، من أبناء الحسن والحسين رضي الله عنهما، فالذرية باقية موجودة. فقال الله: إن شانئك هو الأبتر. وهكذا كل منتقص لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل من يحتقر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالخزي والنقص لاحق به. أما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو كالشمس، لا يضرها من ناوأها، كما قال بعضهم: لو انقلب الناس إلى كالناسين وأرادوا أن يثيروا الغبار على السماء لأشاروا الغبار على السماء ولظلت السماء هي السماء ضاحكة السن بسامة المحيا، وهل يضر السحاب نبح الكلاب. فما ضر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استهزاء المستهزئين. قال الله عز وجل: إنا كفيناك المستهزئين. كفاه الله إياهم فلم يضره بشيء، وكفاه الله إياهم أبادهم عن آخرهم وانتهوا، وكان آخرهم الذين قتلوا في بدر، ومن بقي حصلت مناوشة وآخرها غزوة أحد، ولم يحصل بعدها معارك بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهل مكة. نعم، فسعد بن معاذ رضي الله عنه كان مجروحا وكانت جرحه قد بدأ يتشافى، قال: اللهم إن كان بقي لنبيك مشهد مع المشركين فأشهدني. وقال: ولا أظن، أو كما قال رجل حرب، رجل داهية، قال: لا أظن أن يبقى بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين لقاء. فاندمل جرحه وانفك جرحه ومات رضي الله عنه وأرضاه، استجاب الله دعوته. فبعد ذلك انتهى أولئك المشركون وفتحت مكة وأسلم كل أهل مكة وأصبحوا من صحابة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأصبح أولئك هم الذين يقال للواحد منهم أبتر، زالوا وانتهوا وانقطعت أخبارهم وانقطع ذكرهم. وهكذا إلى هذا العصر الذي يريد أن يناوي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليعلم أن الضرر لاحق به، يعلم أن الضرر لاحق به وأن العذاب لاحق به. وقال الله عز وجل: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هاتان آيتان، إحداهما في سورة الأنعام والأخرى في سورة الأنبياء في سورة الحج، وقال: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. الآية في سورة الأنبياء: ولقد استهزئ برسل من قبلك، أنا قلت في سورة الحج. وهذه الآية جاءت في سياق آيات بسياق عجيب، قال الله عز وجل: وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل. ما علاقت هذه الآية بالتي قبلها؟ الآية أنهم إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم استهزأوا به، بعدها خلق الإنسان من عجل. المراد قد يقول قائل: هؤلاء الذين استهزأوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد استوجبوا العذاب، فلما لا يعذبهم؟ قال: خلق الإنسان من عجل. لا تستعجل، هم معذبون ولا بد. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ولهذا قال بعدها: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قال: لو يعلم الذين كفروا، أي هؤلاء الذين استهزأوا بمحمد، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. يعني تأتيهم من أمامهم ورائهم بقوة لا يعلمها إلا الله، بغتة وهم غير منتبهين، فلا يستطيعون دفعها عن وجوههم ولا دفعها عن ظهورهم، ولا تتوقف بل تستمر، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولهذا بالتعبير المعاصر أنه لف على حبله، على رقبته حبل المشنقة، هذا الذي يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرض نفسه للخطر. سورة الكافرون، يقول الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. قل يا أيها الكافرون، جميعا من يهود ونصارى ومجوس ولا دينيين ومن يعبد الأصنام والأحجار والأشجار وغير ذلك، يقال لهم: لا أعبد ما تعبدون. نادي الكافرين جميعا، أعلنها لجميع الناس أنك على دين الإسلام وعلى التوحيد. أتوا أو لم يأتوا؟ عبدوا الله أو لم يعبدوه؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فتبرأ منهم كما أمر الله نبيه أن يتبرأ منهم: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي أنتم لا تعبدون ربي فأنا لا وأنا كذلك لا أعبد آلهتكم، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي في الحال أنا بريء منكم وأنتم بريء مني. نعم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. هذه براءة. المسلم لا بد أن يكون شجاعا يخاطب جميع بني آدم، اشهدوا بأننا مسلمون، أنت مسلم ارفع رأسك وكن عزيزا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وأنت مع العزة متواضع، عزة بلا فخر وتواضع بلا ذل، أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين، يعني أنت تريد الخير للناس جميعا برأس مرفوع، برأس مرفوع، فتحاول إيصال الخير إلى الناس بكل لطف، ولكن دون أن تذل نفسك ولا أن تكون كحال بعض الناس، ربما لو جمعه مجلس مع غير مسلمين يحاول أن يتخفى أن لا يدروا أنه مسلم، ولو كان مع أهل بدع ربما تخفى أن لا يدروا أنه سني، ألا فليعلم الجميع أنك مسلم وأنك سني، ارفع رأسك. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة وهو في حال استضعاف يقول الله له: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ولهذا جعل الله هذه السورة تقرأ في عدة عبادات، فهي في الأولى من سنة الفجر، وفي الركعة الثانية الإخلاص، وفي الأولى من الطواف ركعتي الطواف، وفي الثانية الإخلاص، وفي الثانية من صلاة الوتر، وفي الثالثة سورة الإخلاص. فهذه مواطن تقرأ فيها قل يا أيها الكافرون ليتكرر عندك قوة العزيمة في البراءة من أهل الباطل أيا كانوا. بقي لماذا التكرار؟ لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. انتبه، لا أعبد ما تعبدون الآن، ولا أنتم عابدون ما أعبد الآن، ولا أنا عابد ما عبدتم في المستقبل وإلى أن أموت، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي قد صار الكفر صفة لكم. هذا في الذين لم يوفقوا للإسلام، فصار الكفر صفة لهم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. أما الذين أسلموا فهم ليسوا معنيين بقوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي في المستقبل، بل هداهم الله. ثم أكد ذلك فقال: لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين. وليس معنى ذلك أنتم مأذون لكم أن تبقوا على دينكم، لا، ولكن احتملوا ما جاءكم، لكم دينكم واحتملوا ما جاءكم، ولي ديني ولي جزائي في الجنة على تمسك بديني. نقرأ شيئا من الأسئلة بقية الوقت. يقول في بعض كتب التاريخ أن أول رسول هو نبي الله إدريس، ما صحة ذلك؟ العلماء يرجحون أن إدريس نبي من أنبياء بني إسرائيل، وليس هناك أي دليل يدل على أنه بعث قبل نوح، ما هناك أي دليل، إنما هي حكايات من كلام بني إسرائيل. والدليل واضح في نبي الله نوح أنه أول رسول بعث إلى أهل الأرض. نعم. يقول البعض يقول إن ابن القيم صوفي، يقول والدليل كتاب مدارج السالكين، هذا بارك الله فيك كلام باطل. الإمام ابن القيم عليه رحمة الله درة في وسط التاريخ الإسلامي، هو وشيخه ابن تيمية، فمدرسة ابن تيمية مدرسة سلفية، خرج منها ابن القيم وابن كثير والمزي وابن عبد الهادي والبرزالي وغيرهم، أئمة خرجوا من هذه المدرسة. وبعض الكلمات التي أخذت على ابن القيم بسبب كلام أبي إسماعيل الهروي في كتابه منازل السائرين الذي شرحه مدارج السالكين، أما ابن تيمية ابن القيم فإنه على سنة. وعلى عقيدة صحيحة. اقرأ كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، اقرأ كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، اقرأ بقية كتبه وهكذا، بل هذا الكتاب ذاته مدارج السالكين اقرأه قراءة منصف وسترى. وهذا كلام جديد سمعنا، كلام شبابي الله أعلم من أي طائفة جاء، كلام مسرب إلى بعض طلبة العلم من أوساط أهل السنة، في أوساط أهل السنة. وقد سمعت هذا من شاب قبل أيام في ليس هنا، وهذه ثاني مرة أسمع بمثل هذا الكلام، دليل على أن هناك من يريد أن يغزو إلى علماء أهل السنة ويطعن فيهم ويشكك فيهم، كلامهم مردود عليهم. وفي المقابل يقولون لا تتكلموا على الأشعرية فإن كثيرا من الفقهاء أشعرية، دفاع عن أهل البدع وطعن في أهل السنة، فلا التفات إلى كلامهم، وما كلامهم إلا وبان عليهم. يقول بعض الناس ينكر على أهل السنة دعوتهم إلى الناس إلى التوحيد ويقول الناس مسلمون. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، ما رأيك؟ دعا المؤمنين إلى الإيمان، والآية في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا آمنوا. هل نقول لماذا الله عز وجل يأمر المؤمنين بالإيمان ويقول قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله؟ هذا من جانب. من جانب آخر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظل يدعو إلى التوحيد إلى أن وصل إلى فراش الموت، ما توقف عن التوحيد. فعندما يقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا إلى التوحيد 13 عاما في مكة، المراد إلى التوحيد خالصا، ما جاء من شرائع الدين إلا الصلاة وبعض الأمور، وإلا فالشرائع جاءت وبقية أركان الإسلام في المدينة. هذا الدعوة إلى التوحيد بكثافة، لكن في المدينة لم يتوقف عن التوحيد. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، والأدلة في ذلك كثيرة جدا. نعم، قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، نعم، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، في حديث ابن مسعود وحديث جابر بنحوه. وهكذا وهو على فراش الموت يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. هذا وهو على فراش الموت يحذر من تعظيم الصور التي تعظم. فلهذا بارك الله فيكم هذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل. أيضا الناس يصلون، هل نقول لا ندعو الناس إلى الصلاة ولا نقول لهم حافظوا على الصلاة، والتجار يزكون والناس يصومون، إذن إيش نفعل؟ نأخذ كرة ونلعب كرة، إيش نسوي؟ إيش نريدنا نفعل؟ إذا كان كل عبادة وجدت نترك الدعوة إليها فماذا نفعل؟ هذا كلام باطل، باطل لا قرار له ولا أساس. يقول بعض الناس يستدل على حرية الأديان بهذه الآية لا إكراه في الدين، كيف نرد عليهم؟ إذن ما الفائدة من بعثة محمد؟ يجلس وخلاص كل واحد على دينه، ما الداعي من إرسال إلى أن يبعث نبيا؟ فما أرسل نبيا إلا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. المراد بارك الله فيكم أمران، الأول القلوب، فإنك لا تستطيع إكراه القلوب، لا تستطيع إكراهها، فقلوب الناس بيد الله، قلوب الناس بيد الله، فلو بذلت جهدك في إقناعه ما استطعت، فأنت تبين له الحق والهداية بيد الله. الأمر الثاني أن هذا في حق من وجبت في حقهم الجزية، فإنه يعرض عليه الإسلام، فإن قبل وإلا دفع الجزية، فإن دفع وإلا فالسيف. هذا الذي نعلمه في هذا، والله أعلم.